أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 851، المرجع في صدق كثرة الشر. تكلم سابقا عن كثير الشر، يريد أن يتكلم هنا عن ماذا؟ عن المرجع والميلاد والقاعدة، وعليكم السلام، التي بها نعرف كثير الشك من غيره. ما هي؟ قال هي العرف. حطوا نقطة، انتهت المسألة. توجهتم عرفا يقال هذا كثير الشك، ما عندنا شيء آخر. ثم يعطينا مصاريخ أخرى، يقول والظاهر، هي مو العرف يحدد، يرى هذه المصاريخ عمليا ترى. هذا مو شيء العرف لا يراه، ما بعد ذلك والظاهر ايضا العرف يراه. غاية الامر هذه وردت في روايات او استفيدت من بعض الروايات ايضا. والظاهر صدق كثرة الشك بعروض الشك ازيد مما يتعارف عروضه للمشاركين. خب حتى الانسان بحسب كبر سنه، بحسب صغر سنه، بحسب انشغالاته وما شابه ذلك، خب اكو اغتشاش في الحواس، يعني الحواس تبقى مشغولة وما شابه ذلك، انشغال عند الانسان، مو هكذا بحسب كبر سنه وصغر سنه. خب هنا اذا كان بحيث الانسان في وضعه لا يشك الا مرة في العشر صلوات مثلا، لكن هذا يشك اكثر من المعتاد، ثلاث مرات في العشر صلوات او اربع مرات في العشر صلوات، هو معتاد انه مرة في العشر صلوات يشك. خب هذا يقال كثير الشك، مو شرط ان يشك في العشر صلوات كلها. كفتون يعني؟ خب والمرجع شوف عفوا قال والظاهر صدق كثرة الشك بعروض الشك ازيد مما يتعارف عروضه للمشاركين. للمشاركين كتبوا، شيلوا هاي العبارة بطولها، كتبوا للمماثلين له. من هم على شاكلته من بقية الحيثيات، من حيث الانشغالات، من حيث الحواس الخمس وصحتها ومرضها وسقمها وهذه الأمور، مع صاحبه في اغتشاش الحواس. اغتشاش الحواس تعبير لم أجده في العبائر الأخرى، لكن الظاهر منه هذا المراد. وعدمه مما يتعارف عروضه للمشاركين، وعدمه أزيد زيادة معتدا بها عرفان. أما إذا كانت زيادة عادية، والله الناس عادة مرة يشكون في الخمس صلوات مثلا، يعني هو يشك مرتين، هو مو زيادة بحيث يقولون أنت كثير الشك. توجهتون يعني الفارق إذا كان طفيف، أكو فوارق تحصل، أكو فوارق تحصل. مثلا أنت تمشي، هذا يمشي أبطأ شوي منك أو أسرع منك، هذا مو فارق زايد. اما اذا كان الفارق بالنص، فجهتون، هذا يقال فارق ملموس. السلام في السرعة، سيارة تسرع 100، سيارة تسرع 80، ما يقال فارق شاسع. فالزيادة المعتد بها التي يلتفت اليها تلمس، خب زيادة معتدا بها عرفا. المرجع رجع ايضا الى العرف، العرف يقول ان هذا يشك أكثر من المقدار المتعارف. هذا الميلاد هو هذا، أن هذا الإنسان لا ينبغي أن يشك بهذا المقدار، وهو يشك أكثر من المقدار المتعارف. ينبغي أن يشك بمقدار، هو يشك بأكثر من هذا المقدار. واضح المسألة؟ خب وعدمه زيارة معتدا بها عرفا فاصلة. فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. خب حالة العالية، أنت حالة العالية تشك في كل ثلاث صلوات مرة، المفروض ما تشك في كل ثلاث صلوات مرة. خب إذا وصلت إلى هذا المقدار وهو حالة عالية، يعني ما عنده مثلا مصيبة نازلة عليه. التفت وياي، بعض الأحيان إنسان في حالة كوارث، كوارث متتابعة، بحيث افترض مآسي، يمر بمآسي، بسلسلة من المآسي، خب هذا يصير ذهنه شنو؟ مشغول، تصير حواسه مغشوشة، توجهتم يعني ما يقدر يسيطر على تفكيره و على عدم الذهول، توجهتون؟ لكن الانسان العادي لا ما يشك، ذاك الانسان المشغول الذهن قد يشك في كل 3 صلوات مرة، اما الانسان العادي يشك في كل 3 صلوات مرة؟ لا ينبغي ان يشك. فاذا كان الشخص بالحالات العالية لا تمضي عليه 3 صلوات الا ويشك في واحدة منها فهو من افراد كثير الشاك. خب هنا فإذا هذا يشخص لك قضية خارجية قضية عرفية، يقول لك بما أني من العرف أرى هذا، وإن كان بعض الفقهاء كأنما يركزون على هذا المثال وكأنما هو مستفاد من بعض الروايات أيضا هذا المثال. فإذا كان الشخص كأنما جملة من الفقهاء رأيتهم يمثلون له كأنهم يستفيدونه من بعض الروايات، أنا لم أراجع الاستدلال هنا. على كل حال مسألة 852، إذا في مسألة 851 صار واضح أنه ماذا؟ أن المرجع هو العرف، العرف يرى أن هذا كثير الشاق.
ما تحدد تقريبا الحدث أن العرف؟
هذا قدر متيقن، هذا قدر متيقن بلا إشكال، العرف يرى هذا الآن بلا إشكال. إذا كان في كل 3 صلوات يشك مرة بلا إشكال هذا كثير الشاق في نظر العرف، مضافا الى انه حسب الظاهر مستفاد من الروايات ايضا، باعتبار ان كثير من الفقهاء انا رايتهم يعلقون يضربون مثال لهذا. اي بس مو مانع جامع وليس بمانع. خب اكو شيء؟ المدار شيخنا مو انه في 3 صلوات، المدار انه لو صلى كان بحيث لو صلى صلوات فرادى يشك، صلوات الجماعة ما يشك مو بحيث لو صلىها فرادى لا شك، المدار عرفي شيخنا. هذا قلنا احنا خلصنا المسألة كلها قلنا العرف، العرف ماذا يرى؟ مو العرف يرى ان كثير الشر؟ تعرف المسألة حتى لو كان يصلي 4 صلوات جماعة الصلاة الواحدة صلاة واحدة مثلا فرادة، لكن في هذه الصلاة اللي يصليها فرادة دائما يشك، عرف يرى كثير الشك. اكتفت للمسألة المرجع في المسألة هو العرف، أعطانا القاعدة الأولية وخلاص انتهت. إذا لم يعتني بشكه، خب مسألة 852 إذا لم يعتني بشكه ثم ظهر وجود الخلل. خب قلنا سابقا ان كثير الشك لا يعتني بشكه، باي معنى لا يعتني بشكه؟ بمعنى انه يبني على وجود الفعل المشكوك فيه، شك في انه ركع ام لا يبني على انه ركع، شك في انه صلى مثلا عدد معين من الركعات او عدد اخر يبني على الاتيان بالعدد الاكثر الا اذا كان الاكثر ماذا؟ مبطلا. خب هو هنا بنى على انه مثلا ركع، شك في انه ركع ام لا وهو واقف، شك ان هذا الوقوف هو الوقوف الذي قبل الركوع فيجب عليه ان يركع، او الوقوف الذي هو بعد الركوع فينبغي له ان يسجد الان. خب قلنا اذا كان كثير الشك يبني على انه قد اتى بالركوع، مو كذي؟ خب بعد الصلاة تبين انه لم يأتي بالركوع، كما لو مثلا يعني كان يصور نفسه بالفيديو مثلا، او شخص صوره عن طريق الخطأ بالفيديو مثلا، او اخبره العدل، او على كل حال بحيث يقتنع انه لم يأتي بالركوع، هذا المدار. خب هنا ماذا يفعل؟ كفتوا للمسألة؟ خب اذا لم يعتني بشكه، ثم من اي جهة لم يعتني بشكه؟ من جهة كثرة الشك. خب ثم ظهر وجود الخلل، جرى عليه حكم وجوده، هذا مثل الانسان العادي الذي لم يركع، او الانسان العادي الذي لم يقرا سوره الفاتحه. اذا انسان عادي لم يقرا سوره الفاتحه تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، مو كذي؟ انه مو متعمد على الاتيان بها. خب اذا لم يركع تبطل صلاته او لا تبطل؟ تبطل بعد ركن. خب جرى عليه حكم وجوده، يعني وجود الخلل، فإن كان الخلل زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد. شلون زيادة مبطلة؟ كما لو شك بين 4 والـ5 فبنى على عدم الإتيان بالـ5 ثم تبين أنه صلى 5 ركعات، هذه زيادة مبطلة بعد، مو كذي؟ أو نقيصة مبطلة أيضا نفس الكلام، شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، تبين أنه صلى ثلاث مثلا، أو بنى على أنه أتى بالركعة بالركوع وهو لم يأتي بالركوع. تتصور صور عديدة بعد بدون شققوها في ذهنكم، هو يعطيكم النص بعد، إحنا مو شغلنا نعطي أمثلة على كل أجزاء الصلاة، أنتم بعد يكون تشققونها. فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة عاد، وإن كان موجبا للتدارك تدارك. شلون يعني موجبا للتدارك؟ كما لو التفت قبل مثلا شك في السجود وعدمه، فبنى على أن في السجدة الثانية يعني، فبنى على أنه أتى بالسجدة الثانية ثم تشهد وقام بحول الله وقوته وسبح، في أثناء التسبيح تذكر بأنه لم يسجد جزما إلا سجدة واحدة، فإنه يجب عليه أن يتدارك، لأنه هنا غير شاك متيقن ملتسين المسألة ومو ملتسين، سجد سجدة واحدة وشك في أنه سجد السجدة الثانية أم لا. نقول له ماذا؟ ابني على أنك سجدت السجدة الثانية لأنك كثير الشك. خب تشهد بعد ذلك وقام للركعة الثالثة، جيد؟ عندما قام للركعة الثالثة سبح، قبل الركوع تذكر، ماذا نقول له هنا؟ المفهوم أنه تذكر أنه لم يأتي بالسجدة، ويمكنه التدارك أو لا يمكنه هنا؟ يمكنه، يجب عليه الرجوع والتدارك. خب كما إذا شك بعد الفراغ، عفوا وين جيت أنا؟ خب وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وإن كان موجبا للتدارك تدارك، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه. كما إذا كان المنفي سجدة واحدة ولم يلتفت إلا بعد الدخول في الركوع، فإن السجدة الواحدة لا تتدارك بعد ذلك بل تقضى بعد الصلاة. بالتسين سجد سجدة ثم شك أنه سجدة ثانية أم لا، فبنى على أنه قد سجدها لكونه كثير الشك، وكثير الشك يبني على الإتيان بالفعل. خب بعد ذلك التفت متى؟ بعد أن دخل في الركوع. نقول له بعد لا يمكنك التدارك الآن، لكن ماذا تقضي هذه السجدة؟ بعد الصلاة. وإن كان مما يجب قضاه قضاه، وهكذا في بقية الموارد. إذا كان مثلا النقيصة في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لا تقضى، وبعد كل ما مر يأتي، إذا كانت الزيادة مبطلة أو النقيصة مبطلة بطلت الصلاة. إذا لم تكن كذلك فنقول إن كان يجب التدارك أو القضاء تدارك أو قضاء، وإلا بعد إذا تجب سجود السهو أيضا يجب سجود السهو، وهكذا. كما لو كان سلم في الركعة الثانية شك في أنه سلم أيضا أم لا في الركعة الثانية، هو الواجب التسليم في الركعة الرابعة بس، شك أنه سلم أم لا، نقول له ابني على أنك لم تسلم لأنك كثير الشك، بعد ذلك تيقن أنه كان قد سلم، نقول له أسجل سيدته لزيارة التسليم. وهكذا بعد صارت القاعدة واضحة في أذهانكم، أنه القاعدة تقول هكذا، إن تيقن بعد ذلك بوقوع خلل مبطل للصلاة أعاد الصلاة، إذا لم يتيقن بوقوع خلل مبطل لا يعيد الصلاة، لكن يجب عليه التدارك أو القضاء إذا كان الخلل يوجب التدارك أو القضاء. تدارك الجزء او قضاء الجزء مو قضاء الصلاة. بالضبط، صار كان شاكا صار شنو متيقنا. لا، مسألة 853، لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى، وهذا كثير الشك، يقول انا كثير الشك في عدد الركعات او في عدد السجدات او ما شابه ذلك، يجب علي ان أضبطها بالحصى أو بالسبحة مثلا أو بأي شيء آخر، بجهاز، بهذا التربة يسموها مهر أمين مثلا أو ما شابه ذلك، هاي لك عند الركعات. يقول لا يجب، لا ما في إشكال، ويقول لا يجب، يعني لو قلنا يجب يعني معناها يجب عليه أن يفعل، ويريد أن ينفي الوجوب هنا. لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك، يسوي له جدول مثلا، يمه من يسجد يشخط شرط سجدت السجدة الأولى، من يسجد السجدة الثانية يشخط شرط سجدت السجدة الثانية، يتشهر أيضا فيشك أنه خط أم لم يخط. 854، لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه. يبقى لنا شوي نسرع لان بقينا واجب. فاذا شك في انه ركع او لا، لا يجوز ان يركع. مو ترخي يعني، مو يجوز له ان يعتني ويجوز ان لا يعتني. هو من الاساس يقول لا يجوز له ان يعتني. بالضبط. والا اذا اعتنى والا بطلت صلاته على الاحواط، احتياط وجوبي بفساد الصلاه. نعم. خب الى هنا واضح المساله انه لا يعتني، مو فقط لا يعتني بل لا يجوز له ان يعتني. مو يجوز ان يعتني ويجوز ان لا يعتني. يريد ان ينبه الى ان المساله السابقه عندما قال كثير الشك لا يعتني بشكه مو ترخيص بل عزيمه. فرق بين الرخصه والعزيمه. نقول الرخصة يعني يجوز له أن لا يعتني بشكه، ويجوز له أيضا أن يعتني بشكه، هذا يصير رخصة. نحن نقول لا، هذا مو رخصة بل عزيمة، لا يجوز له من الأساس أن يعتني بشكه. مو على كيفه، أنا بعتني بشكي، أنا حر بعتني بشكي، لا لا يجوز. وإذا اعتنى بطلت الصلاة على الأحواض وجوبا. بعد ذلك يستدرك يقول نعم في خصوص القراءة أو الذكر يجوز أن يعتني، لكن بأي معنى؟ بأن يأتي بالذكر الأفضل أن لا يعتني، لكن إذا أراد أن يعتني وأتى به بقصد القربة المطلقة لا تبطل الصلاة. خب. نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به. واضح المسألة؟ خب لو تقدم بعد وش المقصود بخصد القربة. مسألة 855، لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم. كنت إنسان عالي أنت، ما كنت كثير الشك، الآن تشك في أنك صرت كثير الشك فلا تعتني بشكك. أم لا، لن تصير كثير الشك، تبقى على عدم كثرة الشك، يعني تبقى الأصل أنك غير كثير الشك. وبالعكس نعكس المسألة، لو كنت كثير الشك وصرت بمثابة بحيث شنه، بحيث تشك أنك صرت إنسانا عاديا أم لا، تبني على أنك لازلت. خب لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، سابقا لم يكن كثير الشك فيبني على العدم. كما أنه بالعكس الآن إذا صار كثير الشك، صار كثير الشك خب، ثم شك في زوال هذه الحالة بأن رجع إلى الحالة الاعتيادية أم لا، لا زال كثير الشك، بنى على بقائها فاصلة. واضح المسألة إلى هنا؟ إذا لم يكن خب، بالنسبة للشطر الأخير، إذا لم يكن شكه من جهة، بل حتى الشطر الأول، إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية، عندنا شبهة مصداقية وعندنا شبهة مفهومية، ما الفارق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية؟ هذه المشكلة. بعض طبعا الفقهاء عادة ما يجيبون هذا الخيط إذا لم يكن، لا سيد الخيط ولا تناعب ولا رخيط الغايون، عادة ما يجيبون إذا لم يكن شكوا من جهة الشبهة المفهومية. سيد الثاني أتى بها، إحنا بعض مضطرين نتوقف ونشرح المفهوم المفهومية شنو هو، المصداقية شنو هو، إلا هذه يتكفل ببيانها علم المنطق. ما مر عندكم في علم المنطق الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية؟
مفهوم المصداق.
مفهوم المصداق. تارة تشك في أن هذا الماء مضاف أم غير مضاف. تركوا الشك، كثرة الشك وعلمه. نريد نقرب الصورة إليكم. من أي جهة تشك؟ تارة تعرف بأن الماء إذا أضفنا فيه ملحقة واحدة من مثلا السائل الفلاني يصبح مضافا، متيقن أنت، لكن تشك في أنه أضيف إليه هذا المقدار فصار مضافا، أم لم يضف إليه هذا المقدار بأن أضيف إليه نصف ملعقة فقط. هذه شبهة مصداقية. المفهوم بالنسبة إليك واضح، ملتفين؟ عندك وضوح في المفهوم. المفهوم يقول ماذا؟ إذا أضفت نصف ملعقة، إذا أضفت ملعقة من الملح إلى هذا الماء يصير مضافا. المفهوم واضح عندك، لكن المصداق تشك، تقول هذا الماء أضيف، وعليكم السلام، أضيف إليه ملعقة ونصف ملعقة، فالغموض في أي جهة؟ في المصداق مو في المفهوم، المفهوم واضح. تارة أخرى بالعكس، تعرف أنت أن هذا الماء، المرة عكسنا المسألة، تعرف أن هذا الماء أضيفت إليه ملعقة، لكن تشك أنه يكون مضاف إذا أضيفت إليه ملعقة أو إذا أضيفت إليه ملعقتين. هنا الشك في المفهوم مو في المصداق. المصداق واضح، أنت تعرف أن هذا الماء أضيفت إليه ملعقة واحدة فقط. متوجهين للمسألة؟ فأنت لا تشك من جهة المصداق، تشك من جهة المفهوم. الشبهة المفهومية دائما تسري إلى شنو؟ إلى المصداق، لكن المصداق الشبهة المصداقية لا تسري دائما إلى المفهوم. في النهاية أنت متى ما شككت في المفهوم ستشكك أيضا في المصداق، لأنك ستشكك في انطباق هذا المفهوم على هذا المصداق. واضح؟ قلنا الشبهة سارة تكون الشبهة المفهومية والمصداقية، عندنا غموض في جهة ووضوح في جهة. هنا الشك في مثال الماء المضاف، أنت متيقن أن هذا الكوب من الماء إذا أضفت إليه ملعقة صار مضافا، أخبرك الخبراء بذلك وأنت تيقنت، فأنت متيقن من جهة المفهوم أن الماء إذا لم يضف إليه ملعقة من الملح، هذا الكوب إذا لم يضف إليه ملعقة من الملح لم يصير مضافا، وإذا أضيف إليه ملعقة من الملح جزما سيكون ماذا؟ مضافا. فالمفهوم بالنسبة إليك مفهوم المطلق والمضاف واضح. غاية الأمر أنت لا تعرف هذا الكوب الموجود أمامك الآن أضيفت إليه ملعقة فصار مضافا، أو لا أضيفت إليه نصف ملعقة فلا زال مطلقا. واضح الكلام؟ هنا الشبهة يقال شبهة مصداقية، لأن المفهوم بالنسبة لك لا غبار عليه، لا شبهة فيه. نعكس الآن نقول بالعكس، خلينا نمثل مثال آخر معقول للشبهة المفهومية مو للشبهة المصداقية. الآن نقول بالعكس، أنت بعينك رأيت، أنت بنفسك قمت ووضعت ملعقة من الملح في هذا الكوب، واضح؟ إذا أنت تيقن أن في هذا الكوب ملعقة من الملح، غاية الأمر تشك أن هذا الكوب يصير مضافا متى؟ هل إذا وضعت فيه ملعقة أو ملعقتين؟ هنا المصداق واضح أنه كوب من الماء فيه ملعقة من الملح، غاية الأمر تشك أن المفهوم المضاف متى يصدق؟ فهنا مو شبهة مصداقية، هنا شبهة مفهومية. واضح الكلام؟ خب وضحت كلش؟ خب خلنا نجي إلى مورد كلامنا. كثرة الشك، تارة أنت التفتوا، تارة تشك في أنك صرت كثير الشك من أي جهة؟ من جهة أنك لا تعرف مثلا أن كثير الشك إذا شك في كل خمس صلوات مرة أو في كل خمس صلوات مرتين. أنت تعرف نفسك أنك في كل خمس صلوات تشك مرة واحدة، شوف لا، فعندك من جهة المصداق وضوح، لكن من جهة المفهوم تشك أنك في كل خمس، أنه متى يكون الإنسان، من جهة المفهوم متى يكون الإنسان كثير الشك؟ لا تعرف هل إذا شك في كل خمس صلوات مرة يصير كثير الشك، أو لابد أن يشك في كل خمس صلوات مرتين ليكون كثير الشك. فهنا شبهة مفهومية مو شبهة مصداقية. أنت المفهوم بالنسبة لك غامض، افترض أنت لم تجد العرف أو العرف اختلف أو ما شابه ذلك، المهم أنك المفهوم كثرة الشك بالنسبة لك مو واضح.
نقول
أنه
الجهل والعلم
بموضوع والحكم، يعني مثلا أنت تعلم بالموضوع
أو تعلم بالحكم أو
تعلم. أي موضوع هنا؟ نعم أنت هنا تعلم بالموضوع، بس هذا مو جهل بالحكم. الآن من باب التجوز لابس، من باب التجوز لابس، بس هو مو موضوع وحكم هنا، مفهوم ومصداق يعني.
خب
بالضبط، يعني عندك غموض، أنت لا تعرف أنه إذا شككت في الخمس صلوات مرتين تصير كثير الشك أو مرة واحدة تصير كثير الشك. أنت جزما تشك مرة واحدة في الخمس صلوات، تعرف روحك انت في كل خمس صلوات حسبت روحك لمدة 10 أيام عرف انه في كل خمس صلوات تشك مرة واحدة. لكن تشك ان الشك في جهة اخرى مو من جهة عدد مرات الشك. تشك من جهة اخرى من هذه الجهة. اي جهة؟ من جهة انه متى تكون كثير الشك. واضح؟ متى ينطبق عليك كثرة الشك؟ هل اذا شككت مرة او مرتين في الخمس صلوات؟ خلنا نشوف العبارة. كما انه شوف هالعبارة الزائدة كلمة احنا شكل تاخذ من وقتنا. كما انه اذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. اذا كان ذلك من جهة الشك في المفهوم. اما اذا لم يكن شكه من جهة الشك في المصداق بل كان شكه من جهة الشك في المفهوم فلا. اذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية. صار واضح؟ خب مسألة 856 تأملوا في المسألة هي 855 أكثر إذا صار فيها غموض أنفر خدمتكم. إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ. هذه مسألة واضحة بعد. إمام الجماعة شك ما يرجع عن روح صلى 3 ركعات أو 4. عدد الركعات الكلام مو في الأفعال. ركزوا كلامنا هنا عن عدد الركعات. خب رجع الى المأموم الحافظ عادلا كان المأموم او فاسقا. ما نشترط ان يكون عادل. هذا مو اخبار عدلين. حتى لو اللي يصلون وراك كلهم حليقين اللحى. ملتفت؟ يجوز حلق اللحية ولا يجوز؟ فسقون مو كذي؟ كلهم حليقين اللحى. نحن نقول حتى اذا كانوا كذلك ترجع اليهم. صار واضح؟ ما نشترط العدالة هنا. ذكر انا او انثى اللي يصلون وراء كلهم نساء مثلا ترجع اليهم ايضا. خب حتى الان كيف ترجع اليهم بحث اخر. المهم افترض علمت انهم يعرفون انهم صلوا 3 ركعات مو 4 فترجع اليهم وتبني على 3. او صلوا 4 ركعات تبني ترجع اليهم وتبني على 4. غير الحافظ يرجع الى الحافظ. خب وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ. المأموم لا يدري أنهم صلوا 3 ركعات أو 4 لكن الإمام يدري. ترجع وتعتمد على الإمام. واضح المسألة؟ خب والظان منهما يعني من الإمام أو المأموم بمنزلة الحافظ. فلو كان الإمام شاكا والمأموم ظانا. شوف الإمام شاك بين 3 و4. خب نقول له ارجع الى المأموم. ان كان حافظا اعمل بقوله. يقول لا المأموم ظانون. تعرفون يعني شنو ظان؟ يعني ما عنده يقين لكن عنده احتمال قوي. مو احتمال متساوي الطرفين. خب فيقول شنو؟ ارجع الى المأموم وان كان ظانن. لان الظن في عدد الركعات كاليقين. احفظوا هاي القاعدة ان الظن بعدد الركعات كاليقين. جيد؟ والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك منهما إلى الظان منهما. واضح؟ يعني الشاك إذا كان الإمام هو الشاك فيرجع إلى المأموم الظان. إذا كان المأموم هو الشاك فيرجع إلى الإمام وإن كان الإمام غير حافظ بل ظان. واضح المفهوم الحفظ والظن. خب الحافظ يعني متيقن. ظان يعني عنده احتمال قوي أقل من درجة اليقين. جيد. وإن اختلف المأمومون. خب الإمام شك رجع إلى المأمومين إلا هالجهة اليمنى يقولون له في الثالثة. إلا في الجهة اليسرى يقولون لا في الرابعة. ماذا يفعل؟ فتن للمسألة. يقول وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم. يعني لم يرجع الإمام إلى بعضهم بل يعمل بوظيفة الشاك. وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ. افترض الذين في هذه الجهة متيقنين الذين في هذه الجهة شاكين. يقول لك بين الشاكين ما يهمك منهم ارجع الى الحافظ. حتى انت لا تجي تناقشني في كيف يعلم. قلنا كيف يعلم؟ إذا لم يعلم انتهت المسألة من أساسها. شيخنا توجه شيخنا، نحن نفترض أنه أمكن الفرض أن هذا شخص هنا يرفع صوته، متفاهمين أنه يرفع صوته إذا كان متيقن يتكلم يشير إذا كان غير متيقن، وهذه الحيثيات إحنا ما ندخل فيها، إحنا نبني أنه الشاك يرجع إلى المتيقن. كيف يعرف أنه هكذا؟ مثلا هذا يريد أن يتشهد ظنا منه بأنه في الركعة الثانية الإمام مجدي، ذاك يقول له بحول الله بصوت مرتفع فيفهم أنه في الركعة الثالثة ثلاث تشهد فيها مثلا. بس الآن عدة طرق، احنا ما يصير ندخل في هذه الحيثيات بعد. تعلم في الفقه أن بيان الأمثلة الفقهاء ما يدخلون فيها، ليش؟ لأن كل مثال كما أنه يقرب من جهة قد يبعد من جهة، لأنه قد تلحق في حيثية أخرى يخرب المسألة من أساسها. فهمت شلون؟ لذلك الفقهاء ما يبنوا على التمثيل إلا في حالات قليلة، غالبا ما يضربون أمثلة، وإذا يضربون أمثلة ما يقول لك الأمثلة هي مو آية نازلة، قد تخدش من جهة أخرى الأمثلة. صورت وش المقصود؟ خب حتى الآن أنا ضربت مثال للفاسخ حليق اللحية، خب قد يكون حليق اللحية وليس بفاسخ، وما يقول كحليق اللحية لأنه إذا كتب لك إذا عادلا أو فاسقا كحليق اللحية مثل، خب قد يكون معذورا قد يكون جاهلا، توجه شلون؟ يقول لك كحليق اللحية إذا لم يكن معذورا، تصير لك قصة يحط لك كل القيود في كل مثال، يعطيك المثال ويوكلها بعد متى يكون فاسقا أو عادلا إلى محلها بعد. أنت هناك تشخص متى يكون فاسقا وعادلا، نفس الكلام هنا الرجوع وغير حال دائما تمشي انه الامثلة، انت وظيفتك تأتي بالامثلة، مو وظيفة الفقيه ان يأتي بالامثلة. وحتى المدرس اذا اتى بالمثال، المثال الذي يأتي به المدرس قد ينطبق هنا، لكن تورد عليه تضع فيه حيثية اضافية فيكون ماذا هذا المثال؟ مخربا بدل ما يكون مقربا. قلنا اذا كان اذا اختلف المأمون لم يرجع الى بعضهم، مختلفوا، هذا يقول شيء هذا يقول شيء آخر، لم يرجع لا إلى هذا ولا إلى هذا، يكون شاك بعد المأموم الإمام يبقى على شكه، هذا يعمل بوظيفته هذا يعمل بوظيفته، والإمام ماذا يعلم بوظيفة الشاك. قلنا سابقا وإن اختلف المأموم في هذه العبارة، لا ما إلى أي خصوصية من هذه الجهة، من جهة الشك وعدم الشك ما إلى أي خصوصية، بل هم يقول لك عارفا الذين سيبلغون الإمام هم الصف الأول، توجه شلون؟ فلذلك ينبغي أن يكونوا من أهل الفضل حتى يعرفون أحكام الجماعة وكل الحيثيات المتعلقة بها. على كل حال قال وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ، وأما الشاك منهم وعمل الشاك منهم بشكه، هذا متيقن هذا شاك، الإمام يرجع إلى المتيقن. خب هذا الشاك ماذا يفعل؟ قال يعمل بوظيفة الشاك فيبني مثلا على الأربع، مثلا بين ثلاث الأربع فيبني على الأربع ويأتي بركعة من الصيام، إلا إذا حصل له ظن من خلال شنه؟ من خلال تيقن هؤلاء. خب هذا الشاك الذي هنا قد يحصل له ظن قوي من خلال شنه؟ من خلال حفظ هؤلاء الذين في هذه الجهة المتيقنين، مجري؟ خب الظن كالمتيقن في الصلاة، مجري؟ خب في الركعات والأفعال أيضا كما فيها
رجع المأمون إلى المأمون الآخر،
بلي رجع مو الى المأموم، رجع يصير رجع الى ظنه، حتى من وين حصل الظن؟ من المأموم الاخر ما يضر، بس في الواقع رجع الى ظنه لا الى المأموم الاخر. جيد فليكن حصول الا مع حصول الظن للامام فيرجع الى الامام، ها الا مع حصول الظن هنا يرجع الى الامام، ولو حصل الظن اليه من كلام هؤلاء ايضا هو يرجع الى ظنه. شيخنا التفت وياي، لو بقي على شكه هو لم يتزلزل شكه، بقي شاكا بين الثلاث والأربع، الشك لم يرتفع من نفسه، لكن المعموم الذي الى الجهه اليمنى كان متيقنا، فرجع اليه الامام بانيا على شنه حصل للامام ظنون، فرجع الى هذا. نقول ظن الامام يكفي الى الشاك، وان بقي على شكه خب فيرجع اليه. شوفوا هنا في مساله رجوع الشاك الى الحافظ، ما يريد يقول انه يرتفع الشك تكوينان، قد يبقى الشك في النفس. توجهوا يا إيه، أنا أصلي جماعة بزيد، زيد يصلي خلفي، زيد يصلي خلفي، خب أنا أصلي بزيد، زيد أنا نسيته، شككت عفوا بين الثلاث والأربع، زيد حافظ يعلم بأننا في الثالثة، عندما أخبرني وهو حافظ أنا أرجع إليه. توجهتون؟ لكن رجوعي إليه هنا هل يرفع الشك تكوينا؟ قد يبقى الشك في نفسي، قد أبقى شاكا، يصير أو ما يصير، هو متيقن بس ما يحصل لي يقين من كلامه ولا أظن أصلا. بالتفتين هنا يريد أن يقول حتى لو بقي الشك في نفس الإمام لكن يبني يرجع إلى شنو؟ إلى المأموم، يعني ينزل الشك منزلة عدم الشك، ينزل نفسه منزلة المتيقن. الإمام ينزل نفسه منزلة، لا يريد أن يقول أن الشك يرتفع تكوينان يعني من نفس الإنسان، قد يبقى الشك في نفسي لكن أعمل، يجب علي أن أعمل هنا بشنه. هذا مثل كثير الشك عندما يقولون له لا تعتني بشكك، مو بمعنى أنه الشك ينتفي من نفسه، لكن يقولون له ابني على أنك فعلت كذا. خب واجب بقانا. خب والظاهر ان جواز الرجوع ان جواز رجوع المأموم الى الامام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، كان الكلام عن الشك في الركعات، هنا يقول لا يختص، وان كان بعض الفقهاء يقولون باختصاصه به، لكن سيد الخوئي الثاني يقولون لا يختص، بل يعم الشك في الافعال ايضا، يعني لو شك انه ركع ام لا يعمه. فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام، علم المأموم أنه حيثما ركع الإمام ركع، حيثما سجد الإمام سجد، ما تخلف عنه، ثم شك وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة، والإمام جازم بالإتيان بالسجدتين، رجع المأموم إلى الإمام ولم يعتني بشكه. توجهتون؟ صارت مسألة واضحة بعد. خب مسألة 857، يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر. في خصوص النافلة أنت لست كثير شك، أنت إنسان عادي شككت، نقول تبني على الأقل تبني على الأكثر أنت براحتك، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسدا، كما لو شك بين الاثنتين والثلاث، فإذا كان البناء على الثلاث مفسد للصلاة لابد أن يبني على الاثنتين بعد، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. شك في أنه ركع ركوعين في هذه مرتين ركع أو مرة واحدة، هو إذا بنى أنه ركع ركوعين تفسد الصلاة فيبني على الأقل. خب جيد، الفقهاء إلى هنا يطلقون المسألة. السيد السيستاني يقول هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبة إلى الشك في ركعات النافلة صحيح، لكن لا يجري في خصوص مورد واحد، ما هو؟ صلاة الوتر. وفي جريان الحكم في الوتر إشكال، فالأحوص وجوبا إعادتها إذا شك فيها. واضح؟ خب من شك في فعلين، لا وجوبا ما مسبوق من فتوى على خلافه، جيد، احتياط وجوبي بالإعادة مو بمعنى أنه إذا لم تعدها فأنت مأثومون، قلنا أنه إذا تعلق الاحتياط الوجوبي بالمستحب مو بمعنى أنه تلزم بالإتيان بها، إنما لا تبني الأحوط وجوبا لا تبني على صحتها، لو كانت متعلقة لنذر، لو أنت نذرت الإتيان بها الأحوط وجوبا يعني بهذا المعنى، لا تستطيع أن تقسم أنك أتيت بها، تستطيع تحلف أنك أتيت بها، يعني بالواقع الأحوط وجوبا الحكم بعدم صحتها، هذا اللي يريد يقوله.
لا
خب ربما هي ربما هو في الواقع قد أتى بها بس لا يحكم ظاهرا. نحن نتكلم عن مستوى الحكم الظاهري بالإتيان بها، ربما هو في الواقع لم يخدش بها. على كل حال من شك في فعل من أفعال الصلاة، الكلام هنا عن أصل الإتيان به، هذه مسألة جدا مهمة وسهلة جدا وليس فيها أي صعوبة، وإن كان شو فيها وش طولها هاي نشرحها في كلمتين. شوفوا ونقراها بعدين تصير سهلة. أولا الكلام عن الشك في أصل الإتيان بالفعل، يعني أنك أتيت بالفعل أم لم تأتي بالفعل، تشك أنك أتيت بالفاتحة أم لم تأتي بالفاتحة. نقول إذا دخلت في الفعل الذي بعد الفاتحة فإنك تبني على أنك قد أتيت بالفاتحة ولا تعتني بشكك السابق، ما نشترط أن تدخل في ركن، أي فعل بعد الفاتحة. شككت في تكبيرة الإحرام دخلت في الفاتحة، مو بمجرد أن تدخل في الفاتحة تبني على أنك كبرت تكبيرة الإحرام. شوفوا الكلام عن فرض الشك مو متيقن أنك لم تأتي بتكبيرة الإحرام، كررت مرارا أنه ليس الخلط بين التيقن والشك، الكلام هنا عن صورة الشك، أنت تشك في أنك كبرت تكبيرة الإحرام أم لا. أما لو كنت متيقن من أنك لم تكبرها حتى لو أنت عقب الصلاة تيقن أنك لم تكبر، نقول صلاتك باطلة لأنك متيقن من عدم الإتيان بتكبيرة الإحرام. الكلام أنك تشك في الإتيان بتكبيرة الإحرام أم لا، نقول إذا دخلت في الفعل الذي بعدها فلا تهتم لا تعتني. خب هذا الفعل صارت قاعدة واضحة. خب هذا الفعل الذي تدخل فيه بعد ذلك بعد الفاتحة أو بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الركوع، هل يشترط أن يكون فعلا واجبا أو يكفي أن يكون فعلا مستحبا كما لو دخلت في القنوت ثم شككت في أنك أتيت بالفاتحة والسورة أم لا؟ يقول الفقهاء اختلف، والسيد الخوي يشترط أن يكون الفعل واجب، السيد الثاني يقول يكفي أن يكون الفعل مستحبا. لو دخلت في القنوت عند السيد الثاني لا تعتني بسورة الفاتحة، بالشك في سورة الفاتحة. واضح القاعدة؟ هذه المسألة بطولها كلها تمثيلات. السيد الثاني يترقى يقول مو فقط في فعل القنوت فعل مستحب، مو الآن أقول أنا، يقول السيد الثاني أترقى لو شككت في أنك ركعت أم لا وقد هويت إلى السجود، نزلت هكذا إلى السجود شككت أنك ركعت أم لا، ملتفين؟ يقول نفس الهوي مو فعل، فعل من أفعال الصلاة مو فعل من أفعال الصلاة، لكن لا تعتني وليس بمستحب أيضا. هذا مقدمة للفعل، مقدمة للسجود الواجب، مو كذي؟ لا يمكنك السجود إلا إذا هويت، أليس كذلك؟ مع ذلك يقول لا تعتني، بخلاف سيد الخوي فإنه يقول في هذا المورد بالاعتناء. سيد الخوي يقول هذه القاعدة صحيحة ومتينة لكن لا تجري إلا بالدخول في الفعل الواجب، ولو في أول الفعل الواجب، كما لو قلت أشهد أن لا بديت في الفعل الواجب أو لا أشهد أن لا إله إلا الله، خب في التشهد فلا تعتني بالشك في السجدة. سيد الخوي يقول سيد الثاني لا يفرق بين الفعل المستحب والواجب بل حتى مقدمة الواجب. نقرأ المسألة لأن ما فيها مطلب.
يجوز الرجوع
عن من هم؟ لا ما يجوز الرجوع بعد. الدخول في الفعل المستحب تجاوز عن المحل. نعم الكلام عن صورة الشك، أنت تشك في أنك أتيت بالفاتحة والسورة أم لم تأتي بالفاتحة والسورة وأنت الآن في شنه في القنوت، لا ترجع بعد، تجاوزت المحل شيخنا، حكمك أن لا ترجع، وإذا رجعت مشكلة هنا. خب من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت هذه الصلاة أو نافلة، لا نفرق، أدائية كانت الفريضة أو قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، كل صلاة، وقد دخل في غيره، شك في فعل وكان عندما شك حين شك قد دخل في غير هذا الفعل. خب مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك، هل ينبغي الدخول في القنوت مع الإخلال بالفاتحة والسورة؟ إذا كنت خليت ينبغي الدخول؟ لا ينبغي. فأنت بدخولك دخولك في القنوت كاشف عن أن على عن أن الفاتحة والسورة قد تمت. يريد أن يقول هكذا: هويك إلى السجود. هل ينبغي أن تهوي إلى السجود قبل أن تأتي بالركوع؟ لا ينبغي. متدين؟ فهويك إلى السجود كاشف عن أنك قد ركعت. التفتنا للمسألة؟ دخولك في سورة الفاتحة أو في الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه التي تأتي بها كمقدمة للبسملة قبل البسملة، إذا قلت أعوذ بالله كاشف عن أنك قد كبرت تكبيرة الإحرام. لا تقول أعوذ بالله قبل البسملة بعد الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، هذه أعوذ بالله تكشف عن أنك قد كبرت تكبيرة الإحرام لو شككت فيها. قلنا في الخوي يفرق بين الواجب والمستحب، عرفنا الآن نتكلم على مبنى السير الثاني، بعد لا نتعرض على المرة أخرى لمبنى السير الخوي، بينا النقطة الأساسية في مبنى السير الخوي. وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا مضى ولم يلتفت، مع الإخلال بتكبيرة الإحرام عمدا لا ينبغي الدخول في الاستعاذة، يقول مضى ولم يلتفت. فمن هذه فمن بعد شروع في أمثلة، الحين كلها أمثلة هذه نقراها. فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة أو في الفاتح وهو في الاستعاذة أو القراءة مضى، أو من شك في الفاتحة وهو في السورة، فإن السورة لا تأتي إلا بعد الفاتحة مجدي، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، نفس الكلام. فإن آخر الآية، شوف الآن الحمد لله رب العالمين، هذه كلها آية العالمين، لو جبت العالمين ثم شككت أنك قلت الحمد لله أو قلت كذا العالمين أو رب العالمين، نكتب لنا مثلا، خب لا تقول رب العالمين إلا إذا أتيت بالحمد لله قبلها، مجري فتبني على أنك حد أتيت، أنت شاك في أنك قد أتيت بالحمد لله أم لم تقل الحمد لله، نقول لك ابني عليها. نعم يجوز الإعادة بأي معنى في خصوص السور الفاتحة والسورة، قد يقال بجواز الإعادة لكن بقصد القربة لا بقصد الأمر المتوجه، في النهاية نتيجته واحدة. هنا وإن كان الأمر المتوجه هنا قد لا يتوجه إليه أمر وجوبي ولا استحبابي، على كل حال الأمر استحبابي لا بأس به، وهو في آخرها أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع، مو شرط وصل إلى حد الركوع، ها ما قال وصل إلى الركوع، هوى شوف نفس الهوي، أو دخل في القنوت، شك في القراءة وقد دخل في القنوت يعني، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، كلها أمثلة واضحة بعد، أو شك في السجود وهو في التشهد، أو في حال النهوض إلى القيام شك أنه هل هو في الركعة الثالثة، شفتوا لا يوجد تشهد في الركعة الثالثة في صلاة الظهرين، خب شك في التشهد، عفوا شك في السجدة الثانية وهو يقول بحول الآن عندما بدأ التحرك للقيام شرع في القيام لم يقم لحد الآن، مثلين وقد وهو في حال النهوض إلى القيام ما وصل إلى حد القيام لحد الآن لم يلتفت، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد بن آله صلى الله عليه وآله، الله صلى الله عليه، يعني في التشهد شوفوا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد فشك في أنه قال قبلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا، خب هذا لا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلا بعد الشهادتين مجري، أو شك في مجموعة التشهد، أو شك في مجموعة التشهد أو في التصلية وهو في السلام، شك في أنه أتى بالتشهد بأكمله أم لا، الآن هو في أي فعلين في السلام، شك أنه أتى بالتشهد أم لم يأتي، أو أتى بالتصلية أو لم يأتي التصلية عن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وهو في السلام الواجب أو في حتى في غير السلام الواجب كالسلام المستحب لأنه لا يفرق فيه، أو في حال النهوض إلى القيام، أو شك في السلام في حال النهوض إلى القيام كما لو كان في الركعة الثانية فإنه في الركعة الثانية بعد التشهد يقوم، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب، خب حتى الآن لا يأتي الإنسان بالتعقيب التعقيب يبدا بشنو؟ التكبيرات الثلاث، قلنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مو كذي؟ خب شك في انه اتى بالسلام الواجب ام لم ياتي به، مو تيقن عدم الاتيان، فلا تغفلون. او شك في السلام الواجب وهو في التعقيب، او اتى بشيء من المنافيات، ما اتى بتعقيب هو بعد السلام الواجب، لم يكبر الثلاث تكبيرات لكنه تكلم، فان التكلم لا يصدر الا شنه؟ الا بعد اتمام السلام الواجب، لانه يبني على الاتيان بالسلام الواجب ايضا، فانه لا يلتفت الى الشاك في جميع هذه الفروض المتقدمه. كل الذي تقدم لا يعتني بالشك، المفروض انه شك في الاتيان بالفعل وعدم الاتيان به، فانه لا يلتفت الى الشك في جميع هذه الفروض المتقدمه. واذا شك قبل ان يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك، ما لم يكن الانسان كثير الشك، واضح بعد؟ وجب الاعتناء بالشك سيأتي بالمشكوك فيه، يعني شك في الركوع وعلمه وهو لا زال قائما لم يهوي يركع، حب. كما شك في التكبير قبل ان يستعيذ، شك في تكبيرة الاحرام قبل ان يقول اعوذ بالله، او قبل ان يدخل في البسملة قبل ان يستعيذ او يقرأ، او شك في القراءة قبل ان يهوي الى الركوع. شوف قال قبل ان يهوي الى الركوع مو قبل ان يركع، لان نفس الهاوي فعلا. إذا عشان هو؟ من يقول لك خلصها؟ هو يشك أنه أتى بها أم لا؟ من يقول خلصها؟ أول الكلام أنه خلصها. نعم لو قال ولم يكن له كفوا أحد، متيقن أنه قال كفوا أحد، فجزما يسترسل في اللي قبلها كله. الكلام انه يشك في اصل الاتيان بالفاتحة والسورة، عرفت شو المقصود؟ التفت للفارق بين الموردين، ما يوجد فعل متأخر ويشك في المتقدم، توجهك المثلة. خب قبل ان يهوي الى الركوع، او في الركوع قبل ان يهوي الى السجود، نفس الكلام هو الكلام، فانه لابد ان يأتي بالركوع او في السجود او في التشهد وهو جالس قبل النهوض الى القيام. شك في انه اتى بالتشهد ام لم يأتي اصلا، هو الان جالس انهى السجدتين جزما، شك انه اتى بالتشهد ام لا، الى الان لم يدخل لا في السلام ولا في القيام. وكذلك اذا شك في التسليم قبل ان يدخل في التعقيب، الى الان لم يكبر الثلاث تكبيرات هذه التي هي بداية التعقيبات، نقول له ارجع واتي بالتسليم، او ياتي ب او قبل ان ياتي بما ينافي الصلاه عمدا او سهوا، نفس الكلام هو الكلام. اذا ليش؟ اذا هنا القاعده هذه لا تجري، ليش؟ لانه لم يدخل في الفعل اللاحق. خب مساله 859 فعلا الوقت قد انتهى، ياتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.